أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد. القلوب تقسو وتلين، قلوب بني آدم بين القسوة وبين اللين، تقسو بالغفلة والإعراض عن الشريعة، بالغفلة وبالإعراض عن الشريعة، وبالوقوع في المعاصي وبالإصرار عليها تزداد قسوة، بمجالسة أهل الشر والفساد والفسوق أيضا تقسو هذه القلوب، كما قال ربنا تبارك وتعالى حاكيا حال اليهود وهو يتكلم في مخاطبة اليهود: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، بل قال: أو أشد قسوة، أشد قسوة من الحجارة. ثم بيّن أن هذا الحجر قد يكون ألين من هذه القلوب، وإن من الحجارة لما يتفجر منها الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله الآيات. فالقلوب تقسو، والقلوب أيضا تلين وتطمئن، تطمئن بذكر الله تبارك وتعالى، تطمئن بالإيمان بالله، تطمئن بقراءة القرآن، بمجالسة أهل الخير والصلاح الذين آمنوا، وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، كما قال ربنا تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. هذه هي القلوب التي تتأثر فتخشى الله تبارك وتعالى، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له من هاد. إن الله تبارك وتعالى كما قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أراد الإنسان أن يغير نفسه، إذا أراد الإنسان أن يصلح نفسه، إذا جد الإنسان وصدق مع الله تبارك وتعالى وأراد أن يصلح قلبه، فلا بد أن يصلح أصل هذه الأمور: نفس وقلب، هذه النفس وهذه القلوب. قيام الإنسان أو تزكية الإنسان إنما تكون بأشياء كثيرة، على رأسها نفس وقلب، هما أصلان. عليك بصلاح نفسك، عليك أن تتعامل مع نفسك بالآتي: أولا المشارطة، ثانيا المراقبة، ثم المحاسبة، ثم المجاهدة، ثم الحجر، ثم مقاومة التسويف. عليك أن تضع لنفسك، ويأتي تفصيل هذا بمشيئة الله، لكن عليك مع نفسك بهذه القيود الست: عليك أولا بالمشارطة، تشترط عليها في كل صباح: إن فعلت كذا فلك كذا. تشترط عليها لزوم تقوى الله تبارك وتعالى وطاعته، تراقبها، تراقب هذه النفس في فعلها، تحاسبها إذا أخطأت وإذا ركنت وإذا كسلت، تجاهدها إذا وقع منها التقصير في طاعة الله، تلزمها إلزاما بمخالفة الهوى والشيطان، تصنع عليها مثل الحجر. أول ما يجب أن يقوم به الإنسان عزل نفسه عن مواطن المعاصي ورفيق المعصية حتى لا يجد فرصة واحدة للمعصية فتنطبع وتنقطع هذه النفس عن هذه العادات عن هذا الخلل. ثم عليك بعد كل هذا مقاومة التسويف، إذا وجدتها تسوف وتعد الآمال وطول الأمل فاحمل عليها حملة شديدة بالزجر والتذكير بالله تبارك وتعالى، وأنه ربما فات هذا الموعد الذي تسوف فيه، تقول ربما حدث وربما إذا جاء وقت كذا فعلنا، ربما باغت الموت فلم تدرك من هذا شيء. عليك أن تقف مع نفسك إذا أردت صلاحا مع أول شيء النفس، ثم القلوب. لا يخفى عليك أن كل ما سبق أمور ظاهرة، وأما القلوب فهي أصل الصلاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت ماذا؟ صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بإصلاح القلوب غاية الاهتمام صلى الله عليه وسلم، يعتني بها تمام العناية، يوصي بذلك في أحاديث كثيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، يدعو في حديث آخر: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، في حديث ثالث: اللهم نقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، في حديث آخر: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على. كل هذه الأدعية لصلاح ماذا؟ لصلاح القلب. فلا ينفع عند الله تبارك وتعالى إلا هذا القلب الذي وصف بأنه سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم السالم من الآفات، المنجى من كثير من المكروهات، القلب الذي ليس فيه سوى محبة الله تبارك وتعالى وخشية رب العزة تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ثم القلب هو الأصل. ثم القلب، قلب الإنسان هو الأصل. فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن ضرورة، فكل بدن ظاهر خرب يسبقه قلب باطن خرب، ولا يكون الظاهر فاسدا إلا والقلب فاسدا في غالب الناس. قال: لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب، فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا لزم ضرورة صلاح هذا الجسد بالقول الظاهر والعمل والإيمان المطلق. ولهذا فإن معظم أو من أعظم ما يقوي إيمان الإنسان، شخصية الإنسان الظاهرة والباطنة، أن يجاهد نفسه مجاهدة تامة بإصلاح هذا القلب، عمارة هذا القلب محبة الله تبارك وتعالى ومحبة ما يحبه الله تبارك وتعالى، ويبغض ما يبغضه رب العزة تبارك وتعالى، سواء من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذا كان الإنسان يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغض الله، هذا هو الإيمان. ولا يكون الإنسان محب لأشياء يكرهها الله، هذا فيه مرض للقلوب وهي شهوات تفسد القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: وتأمل السنة، نريد أن نتأمل السنة ونتأمل القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فماذا؟ فقد استكمل الإيمان. يبقى لما يكون في أشياء يكرهها الله وأنت تعلم أن الله يكرهها، إياك أن تقبل عليها حبا وتحب هذا الذي يبغضه الله تبارك وتعالى، فإن هذا منقص في قلب الإنسان. فعليك بصيانة هذا القلب ابتداء، صيانة من الشهوات وصيانة من الشبهات. فالشهوات كثيرة، والشبهات كثيرة، وهما آفة القلب. في أثر لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه ذكره ابن المبارك في الزهد، يقول أبو موسى: إنما سمي القلب قلبا لتقلبه. قال: ومثل القلب، انظر إلى هذا التمثيل من هذا الصحابي الجليل إلى قلوب العباد، قلبي وقلبك. ومثل القلب مثل ريشة في فلاه في صحراء، ألجأته الريح إلى شجرة فالريح تصفقها ظهرا وبطنا. هذه القلوب في صحراء لجأت إلى إيمان بالله واليوم الآخر، والريح ما زالت تهز هذه الايه، هذه الريشة من على هذه الأصول، أصول الإيمان، تريد أن تزيح هذه الأصول من أمام الايه، من أمام الخير ومن على هذه الشجرة المثمرة. وهذا له شواهد في الوحيين: إن قلوب بني آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع إليه الرحمن، يقلبها ويصرفها حيث يشاء. هذا مؤمن اليوم غدا ترك دين الله، هذا صالح اليوم غدا من أفجر الناس، فلان أفجر الناس تاب الله عليه وعاد وأناب وختم له بالصالح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم مصرف القلوب، صرف هذه القلوب على طاعتك، حديث عند مسلم. يبقى من صرف الله عز وجل قلبه إلى طاعته هذا الحي السليم ولا لا؟ يوم لا ينفع ماله ولا بنو إلا من أطى الله بقلب سليم. يبقى من صرف قلبه إلى طاعته هذا صاحب القلب السليم، ومن أزاغ الله قلبه كان هذا القلب قلب ميت، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. تقرأ أمامه الآيات، يرى أمامه الحوادث والبلايا، ولا يرى ولا يسمع وعظ الله تبارك وتعالى. وبين هذا وذاك قلوب مريضة، فقلب سليم وقلب ضائع وقلب مريض. يقول الله عز وجل على هذا الصنف من القلوب: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. يبقى في ناس في قلوبها مرض، قلب سليم قلب هالك، وبينهما قلب مريض فيه خير وفيه شر. هذا المجلس أصله وما نريده من هذه الحلقات هو أن يصل الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى وإلى كمال هذه النفس ما استطاع، وأن يتخلص من شهواته ومن آفاته ومما طبع في ذهنه وفي نفسه. نريد أن يكون هذا المجلس سبب في السير إلى الله تبارك وتعالى، وأن يرتقي الإنسان إلى هذه المنازل، إلى أن يصل إلى منزلة تامة تكمل بها نفسه ويتخلص من كافة هذه البلايا التي في قلبه ونفسه. هذا أصل المجلس. وإذا علمت هذا المقصد فسد ما حكم تعلم هذه الأشياء؟ ما هو حكم أن يتعلم الإنسان آفات الكبر، أن يتعلم الإنسان العجب حقيقته وخطره وحكمه وعلاجه؟ ما حكم أن يتعلم الإنسان أن مثلا الفحش حكمه إيه؟ التوكل على غير رب العزة تبارك وتعالى حكمه إيه؟ هذه الأشياء أشياء كثيرة جدا في المنازل، منازل الناس عند الله تبارك وتعالى، وهذه الآفات التي تكون في القلوب، ما هو حكم أن يجلس الإنسان ويتعلم مثل هذه العلوم؟ حقيقة في أعصارنا تقصير كبير في هذا الباب، وقد يكون في هذه العلوم ما هو فرض عين عليك أن تتعلمه مثل الصلاة تماما. بعض هذه الأشياء حكمها حكم تعلمها زي حكم تعلم الايه؟ الصلاة. وإليك براهين من كلام العلماء. الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر هو يتكلم على العلوم، صادف أن تكلم على هذا الايه؟ على هذا العلم. يقول السيوطي: وأما علم القلب، علم ليه؟ لا أصول الفقه ولا مصطلح الحديث ولا هذه العلوم، علم القلب ومعرفة أمراضه من الحسد والعجب والرياء ونحوها. يقول: فقد قال الغزالي إنه فرض عين على كل إنسان أن يتعلمه. يقول: وقال غيره وهو الصحيح، لأن تعميم الغزالي قد يكون فيه نقاش، أنا لا يوجد عندي آفة العجب مثلا، فكيف توجب علي أن أتعلمها وأنا لا أباله بها ولا يوجد عندي ما يعني يجعلني أهلك بسببها مثلا. لكن قد يرد هذا على من تلبس بأسباب العجب، فعليه أن يتعلم حتى لا يقع في العجب. وقال غيره، يقول السيوطي: وقال غيره: من رزق قلبا سليما منها كفاه، وإلا فإن تمكن من تطهيره بغيره لزمه، وإن لم يتمكن إلا بتعلمه وجبه. يعني واحد عنده عجب بنفسه، رأى هذا في نفسه، فرض عين عليه أن يتعلم ما هي حقيقة العجب وما حكمه. وطبعا حكمه معروف عنده أنه هو كبيرة من كبائر القلوب. ثم كيف العلاج؟ فرض عليه أن يتعلم هذا، فرض عين عليه هو أن يتعلم مثل هذا. ونحن الآن نسمع هذه الأشياء وكأنها من إيه؟ من الأشياء اللي هي الثانوية، الأشياء اللي وقد تكون هذه الأسباب وهي الحقيقة، هي المثبطة عن كثير من الخيرات. فأنت تطلب معالي الأمور وأنت في أصولك ينخر السوس. تطلب معالي الأمور، عاوز تطلع بهذه بالعمارة للدور الايه؟ العاشر والمئة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وإذ بالأساس خرب فلا تصل إلا وقد سقطت على رأسك من بدايتها. ولهذا لابد أن يصحح الإنسان هذه الأصول. وتنقية القلب الذي به الآفة وتهذيب النفس التي بها المرض، هذا من أهم الفرائض الذي يعني التي يسعى الإنسان لتحصيلها. أوجب الأوامر هذه يا شباب، أوجب الأوامر أن تتعلم كيف تصحح هذه القلوب وكيف تكون نقية صالحة صافية. تأمل القرآن، الله عز وجل يقول إيه؟ وإنت برضو تأمل هذا في نفسك وفي فكرنا الحاضر. لو رأيت إنسان يسرق ولو رأيت إنسان متكبر، أيهما أقبح عند الله تبارك وتعالى؟ الكبر أقبح، قد يكون هذا الكبر أقبح، مع أن السرقة فيها حد، وأما الكبر ففيه وعيد، صحيح أم لا؟ فيه وعيد. فعندك السرقة أكبر من الكبر، مع أن الكبر مثل السرقة، بل قد يكون الكبر أعظم من السرقة، ولكن السرقة بها حد لأن بها حقوق للآخرين، ولا بد من زجر لينتهي الناس عن هذا. فالله عز وجل جعل فواحش ظاهرة وفواحش باطنة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر، بس ما ظهر منها وما بطن، أعمال القلوب. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الفواحش الباطنة كما قال أهل التفسير: الحقد، الرياء، الحسد، النفاق، كما أمرك بترك الزنا والسرقة والقتل ونحو ذلك، أمرك بألا تحقد ولا تحسد ولا تنافق ولا ترائي ولا تتكبر ولا تعجب بنفسك ولا تحتقر الآخرين. السنة كل ما جاء في النهي عن الحقد والكبر والرياء والحسد، وهذه أحاديث بالآلاف، والأحاديث الآمرة بتحلي بمحاسن الأخلاق بالآلاف، وأصل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، صح؟ والكفر مثله، الكفر أيضا 74 شعبة، فما كما أن للإيمان شعب، الكفر له شعب. الكبر، العجب، الرياء، كل هذه الأشياء من شعب الإيه؟ من شعب الكفر، منها مخرج من الملة، ومنها ما هو منقص وجالب للشر لنفس الإنسان. يبقى هذا العلم لابد أن نتعلمه، وأدلته من كتاب السنة موجود. يقول ابن عابدين صاحب الحاشية المعروفة، قال: لا شك في فرضية علم الفرائض الخمسة، بيتكلم على إيه؟ إن أنت تتعلم الصلوات الخمسة. قال: وعلم الإخلاص، لازم تتعلم يعني إيه الإخلاص. قال: لأن صحة العمل موقوفة عليه، صحيح ولا لا؟ هو العمل مقبول حتى يقبل لابد فيه من شرطين، ما هما؟ الإخلاص والمتابعة. يبقى لابد أن تتعلم الإخلاص، وعلم الحلال والحرام، وعلم الرياء، لأن العابد محروم من ثواب عمله بالرياء. قال: وعلم الحسد والعجب، فإذ هما يأكلان العمل كما تأكل النار الحطب. يبقى قاعد بتعمل في أعمال خيرية كثيرة، لكن عندك حسد وعندك عجب وعندك وعندك، فتأكل هذه الخيرات التي تصنعها مرارا. يقول أيضا في معرض حديثه: إن علم الإخلاص والعجب والحسد والرياء فرض عين، ومثلها غيرها من آفات النفوس، لازم تتعلمها، وبخاصة إن كانت عندك، كالكبر والشح والحقد والغش والغضب. الغضب هذا آفة من آفات القلب، والعداوة، صنع العداوة بين الناس. في ناس أغلب ما يعرفهم أعداء له، أعداء أكثر من أصدقائه، لا يسلم قلبه لأحد أصلا. البغضاء، كراهية الآخرين، الطمع في الآخرين، البخل، البطر، الخيلاء، الخيانة، المداهنة، الاستكبار، شايف؟ مداهنة الظالم والابتسام له والرضا بما يفعل والبشاشة في وجهه وإظهار أنه على الحق، هذه بلية قلبية عند الإنسان، هذا إحداث فتنة للآخرين. لم نؤمر بهذا، أن يكون الإنسان عنده شيء من هذه المداهنة الخبيثة عياذا بالله. قال: والاستكبار عن الحق، والمكر، والمخادعة، مخادعة الآخرين. قال: والقسوة، قسوة الإنسان على الناس. قال: وطول الأمل ونحو ذلك. شايف الآفات كتير إزاي؟ قال: مما هو مبين في ربع المهلكات من الإحياء. قال فيه: ولا ينفك عنها بشر، فيلزمه أن يتعلم منها ما يرى نفسه محتاجا إليه، وإزالتها فرض عين، ولا يمكن إلا بمعرفة حدودها وأسبابها وعلامتها وعلاجها، فإن من لم يعرف الشر يقع فيه. كل هذا، هل طلبة العلم الآن والناس بتجيب ورقة وقلم وتبتدي تحفظ ما هي آفات الرياء وهو السبب وكيف يعالج وإلى غير ذلك؟ هل أحد يفعل هذا؟ من فضول العلم، من حصله وحصله، ومن لم يحصله شيء سهل يسير. علوم الآلة أهم من مثل هذا، مع أن هذه الأشياء إن فاتتك يا طالب العلم خسران. يقول حسن بن المصري الحنفي صاحب كتاب مراقي الفلاح، يقول: لا تنفع الطهارة الظاهرة إلا مع طهارة باطنة، بالإخلاص لله والنزاهة عن الغل والحقد والحسد وتفريغ القلب مما سوى الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فعلم الرقائق يا أخوان، هذا الذي اهتم بهذا الجانب القلبي، علم الرقائق يختص بهذه الأشياء، بالإضافة إلى ما يقابلها من عبادات الأبدان طبعا. ورسم هذا العلم، هذا الطريق العلمي العملي الذي يوصل المسلم إلى ماذا؟ إلى درجات الكمال ما استطاع، الإيمان والخلق. ليس كما يظن عباد الزمان قراءة الورد بلا قلب، لسان ذاكر بلا قلب، أصبحت أعمال وظيفية ترضى بها النفس. غاب عن ذهن الكثيرين أن الزهد والرقائق هذا يحتاج إلى منهج عملي كامل، لازم هذا المنهج العملي الكامل يكون عندك، حتى تنقلب شخصية الإنسان من شخصية منحرفة إلى شخصية مسلمة مثالية متكاملة، سواء في الناحية الإيمانية السليمة، سواء في العبادات الخالصة الظاهرة والباطنة، سواء في معاملات الناس معاملات الصحيحة الحسنة، سواء في الأخلاق الفاضلة. هذا يوجب على الإنسان انقلاب في حياته، هذه المعرفة توجب انقلابا في حياته، لا بد من هذا. فضيل بن عياض، وهذا الأثر يعني أنا ما وجدته إلا في المنن الكبرى بتاعت الشعراني، لكن يبحث في كتب أهل السنة والجماعة عن معناه، ومعناه صحيح. الفضيل بن عياض يقول: عليك بطريق الحق ولا تستوحش. لماذا؟ قال: لقلة السالكين. أيوة، الطريق ده أهله قليل، أهله قليل. وإياك وطريق الباطل. قال: ولا تغتر بكثرة الهالكين، اللي ماشيين فيه كتير. قال: وكلما استوحشت من تفردك فانظر إلى الرفقة السابقة، شوف من سلف مشوا إزاي وفعلوا إيه. قال: واحرص على اللحاق بهم، بهؤلاء الأماجد الكبار اللي بتقرأ تراجمهم وانت نفسك تقتدي بمثلهم، الحق بهم واحرص على اللحاق بهم. قال: وغض الطرف عن سواهم، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإذا صاحوا بك في طريق سيرك، إذا الناس دي عاوزة تجيبك، فلا تلتفت إليهم. قال: فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك عن طريق الله تبارك وتعالى. كلام نفيس. يبقى هذه الأشياء لابد مبنى هذه الأشياء أن تطبق على نفس الإنسان أولا، تسمع الكلمات وتعلم الحق وتعلم السنة. علمت كثيرا، متى التطبيق؟ تطبيق العمل الجاد في صلاح نفسك وفي خدمة دين الله تبارك وتعالى، وتسخير هذه الحياة الدنيا وشخصية الإنسان أن تسخر لخدمة الدين ولخدمة الله تبارك وتعالى، وأن يكون الإنسان عبدا لله تبارك وتعالى. وليس المقصد من هذه الحياة الدنيا أن يعطي الإنسان لربه ولدينه ولإسلامه، يعطيه فترة قليلة أو جزء يسير من حياته، ثم بعد ذلك ينقلب هو يريد أن يحصل مآرب أخرى من حياته. ليس هذا هو المسلم الكامل. المسلم الكامل الذي يعيش حياته كلها لله تبارك وتعالى. وقد فعل هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما عاشوا لنصرة هذا الدين والقيام عليه وصيانة الإسلام وإيصال هذا الدين لمن بعدهم، وصلاح هذه القلوب، قامت على صلاح هذه القلوب وانتفاع الإنسان بمثل هذه الأشياء، النصوص سواء من كتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كيف يدرس هذا العلم؟ كيف يدرس هذا العلم الذي للأسف مات أهله، مات أهله، إلا يسير، والأمة الإسلامية لا تخلو من خير والحمد لله. هذا العلم له أسماء، هذا العلم له أسماء وله أصناف من المصنفات والكتب، وله أصول وقواعد وضوابط ومصطلحات، مثله مثل أي فن من الفنون، كأصول التفسير وأصول الحديث والنحو واللغة والصرف والبلاغة والحديث وكل أنواع الفنون. تجد أن هذا العلم أيضا عنده هذه الملكات وعنده هذه الأصول، حتى صنف في اصطلاحات أهله. عند المتقدمين يشتهر هذا العلم بالزهد وبالرقائق، يشتهر بإيه؟ الزهد والرقائق. وفي فترة من عند المتأخرين كان يسمى بالتصوف، ثم أصبح التصوف الآن علما بعد هذه الفترة، علما على أصحاب الطرق، فلا نحب أن نطلق على هذا العلم علم التصوف حتى لا نوافق أهل البدع من القبورية وغيره. ولهذا لو تسمى هذا الاسم بالزهد والرقائق وصلاح القلوب لكان حسنا. حكم تعلم هذا العلم كما ذكرت لك تفصيل، يجب عند الآفة، عندك الآفة لازم تتعلمها، يسن عند عدمها، فرض كفاية على المعلمين وعلى المربيين، لابد أن تتعلمه حتى تربي الناس على بصيرة. موضوعه صلاح القلوب وصلاح النفس. هذا العلم صنفت فيه مصنفات شتى، كتب كثير. من الممكن أن تقسم هذه الكتب إلى ثلاثة أقسام، وإياك أن تخلط بين هذه الأقسام الثلاث. القسم الأول، وطبعا خلينا نقول إن الرقائق يعنى بها الكتب الموضوعة التي يعني ترقق القلوب وتزهد في الدنيا وترغب في الآخرة وتحض الناس على الطاعة، تنفرهم على المعصية، هذا هو المقصود. كويس. الكتب على ثلاث أنواع، وهذا التقسيم أنا لا أقصد به من جمع يعني مصنفات اللي جمعت الكتاب والسنة اللي فيها حس على الرقائق، لا، أنا أقصد ها هنا من صاغ الوحيين في كلمات، من صاغ الوحيين في إيه؟ في كلمات، ثم صنفت هذه التصانيف على أساسها. فالنوع الأول كتب أنا أسميها أصول هذا العلم، كتب سالمة من الآفات يقرأها أي أحد، وفي غالب الأمر يفهمها، يفهم ظاهر الكلام أي أحد. على رأس هذه الكتب، وطبعا احنا قلنا عند المتقدمين بتسمى ليه؟ سمى الزهد، صح كده؟ فعندك مثلا خلينا نيجي من القرن الثاني الهجري، هتجد الزهد لابن المبارك، والكتب دي بقى كتب أصول، حتى لو أنت يا سيدي مش طالب علم الكتب دي تكون عندك تحصلها ما استطعت وتقرأ فيها ما استطعت، يبقى عندك برنامج لجرد هذه الكتب واستخلاص الفائدة منها، هذه تحيي القلوب. الزهد لمن؟ لابن المبارك. كويس. أيضا الزهد للمعافى ابن عمرو ابن عمران، المعافى ابن عمران اللي هو أبو مسعود. الزهد لوكيع ابن الجراح، هذه المئة الكم؟ الثانية. المئة الثالثة تجد عندك الزهد لأحمد بن حنبل، وإن كان كتاب الزهد الموجود ده خلي بالك مش كامل، فيه نقص. الزهد لأحمد بن حنبل، الزهد لأسد بن موسى، الزهد لابن أبي عاصم، الزهد لهناد بن السري، الزهد لابن أبي حاتم، الزهد لابن أبي داود، الزهد لابن أبي الدنيا، كل هذه الكتب. وطبعا ابن أبي الدنيا لك معه وقفة، ابن أبي الدنيا تقرأ يعني إن استطعت اجرد كل رسائل ابن أبي الدنيا، شوف عنده الورع، محاسبة النفس، ذم الدنيا، توكل، الشكر، المرض والكفارات، إخلاص النية، أهوال القيامة، حسن الظن، ذم الملاهي، الرضا عن الله والصبر على قضاء، صفة الجنة، صفة النار، قصر الأمل، كل هذه حدثنا وأخبرنا. كتب كثيرة جدا يعني هي متوفرة، بحثت عنها تحصلها جميعا. المئة الرابعة تجد على رأسها الزهد لابن الأعرابي، تجد على رأسها المنتخب من كتاب الزهد والرقائق للإمام الخطيب البغدادي، تجد فيها كتاب الخلدي، كتاب الفوائد والزهد والرقائق. في المئة الخامسة تجد أيضا الإمام الكبير والحافظ البيهقي له الزهد الكبير، والخطيب أيضا كما مر معنا له المنتخب. كويس. هذه تعتبر أمهات هذا العلم، وهي كتب سالمة والحمد لله رب العالمين كما نبهنا في بداية الكلام. ممكن تضيف في هذه المراجع إن أردت، إحنا قلنا في بداية الكلام أن لا نقصد جمع نصوص الوحيين كتاب والسنة، إحنا عاوزين لصاغ الكلام ده. كويس. وتجد في هذه الكتب صياغة لأسس وقواعد الكتاب والسنة، تنبه. إذا أردت أن تقرأ نصوص الوحيين بنفسك، وهي كده يعني هتقرأ في غير هذا المحل، فممكن من كتاب البخاري أو مسلم أو كل الكتب، كتب الرقاق وكتب الزهد في كتب الستة، وكذلك ما جمعه الإمام المنذري في الترغيب والترهيب، وما جمعه الإمام النووي في رياض الصالحين، والتذكرة للقرطبي، والمتجر الرابح، وغير ذلك من هذه الكتب التي جمعت وفيها الصحيح وفيها الصقيم. هذا النوع الأول من كتب من كتب هذا الفن. نوع آخر وهي كتب المتأخرين الذين صاغوا هذه الأصول لكنهم خلطوا في هذه النصوص، يعني نصوص الوحيين موجودة سالمة، لكن في غالب الأمر هناك ملاحظات، وهذه الملاحظات أقل من الآفات، يعني كتب فيها إيه؟ ملاحظات. اللي بيضغوا عليها الملاحظات ولا الآفة ولا الجودة؟ يضغوا عليها الجودة، لكن فيها إشكالات. كويس. منها منهاج القاصدين لابن الجوزي من أصحابنا على رأسها، واللي اختصروا بعد ذلك من ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين. كتب تقرأ، كتب سالمة، لكن فيها نقاشات تقل وتكثر، خلي بالك في قليل وفي ايه وفي كتير، لكن هنا يعني في غالب الأمر ملاحظات قليلة، تمام، فتقرأ فيها ويقرأ فيها أي أحد هذه الكتب كمان اللي أنا بقولها يعني. فمنهاج القاصدين لابن الجوزي، مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة، وابن قدامة ليه كتاب أيضا الرقة والبكاء والتوابين من الكتب الماتعة، كذلك كتب شيخ الإسلام تيمية اللي بتعتني بهذا الجانب، كذلك كتب ابن القيم التي بتعتني بهذا الجانب، الداء والدواء، مدارج السالكين، مفتاح دار السعادة إلى آخره، هذه الايه الصبر إلى آخره من الكتب المعروفة. فهذه الكتب، وطبعا كتب أصحابنا الحنابلة، الآداب الشرعية لابن مفلح، منظومة الآداب لابن عبد القوي، شرحها للحجاوي المجلد اللطيف هذا، وشرحها للسفاريني هذا الشرح الماتع غذاء الألباب، هذه كتب نافعة صالحة في هذا الباب، يقرأ فيها أي أحد في غالب الأمر ولا تخلو من مناقشات وملاحظات. هذا النوع الثالث. النوع الثالث كتب الصوفية، كتب إيه؟ الصوفية. وهذه قسمها إلى قسمين، كتب الخير فيها والموافقة فيها أكثر من الإيه؟ من المخالفات اللي احنا ذكرناه. النوع الثاني كان فيه ملاحظات، خلينا نقول كده ملاحظات، لكن هنا في مخالفات، كمية من المخالفات كبيرة، لكن الخير أكثر. كويس. فهذه لا يقرأ فيها كل أحد، إنما يقرأ فيها البصير، وفي كتب بعد كده هنشترط فيها شروط ثلاثة حتى تقرأ فيها. لكن خلينا نقسم كتب الصوفية لكم قسم، قسمين. القسم الأول المخالفات فيها أقل من الايه من الموافقات، صح كده، الموافقات فيها أكثر من الايه من المخالفات، لكن فيها كمية كبيرة من المخالفات ولا فيها، ماشي. فهذه تقرأ ويقرأها البصير أو يلخصها لك الخبير، مثل أصول هذه الكتب، وهي في رأيي كتب هامة لا يستغني عنها طالب علم، لكن يكون بصير بما فيها، مثل كتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي، هذا أصل من الأصول اعتمد عليه الإمام الغزالي كثير. الرسالة القشيرية، وهي هو كتاب أثري عند وهو كتاب ماتع، يعني كتاب فيه شيء خسير لكن فيه شيء طيب، لكن فيه مخالفات، فيه أشياء ومجازفات للقشير. إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، ثم شرح نفيس، طالب العلم يقول لك ما عنديش وقت أقرأ الكتاب زي ده، كتاب الزبيدي إتحاف السادة المتقين في 13 مجلد، 13 مجلد ضخام بخط صغير، إذا طبع على تحقيقات اليوم قد يكون 25 مجلد أو 30 مجلد، شرح فيه إحياء علوم الدين كلمة كلمة، وفيه من الفوائد وفيه من النفائس ما لا يعلمه إلا الله. كتاب يعني إذا جرده طالب العلم انتفع به انتفاعا كبيرا على إشكالات فيه، فيه إشكالات. يعني لو قلنا 13 مجلد في مجلدين إشكالات، ده ضخم ولا لو قلنا كده مجلدين هذا شيء كبير، لكن يبقى عندك كم رقم ضخم من الخيرات، شايف؟ والغنية لطالب طريق الحق لعبد القادر الجيلاني، هو معدود من أصحابنا خلي بالك، لكن أيضا فيه إيه؟ في له عليه كويس. فهذه الكتب ممكن طالب علم متوسط يقرأ فيها، يعني طالب العلم المتوسط قرأ في العقيدة وكذا يستطيع أن يقرأ فيها وينتفع بما فيها، لكن هيختلف فهمه للعبارات واستخراجه للفوائد والنكات. أما النوع أو القسم الثاني في أو هذا النوع الثالث كتب الصوفية قسمناها إلى نوعين. النوع الثاني كتب الخير فيها والموافقات التي فيها قليلة بالنسبة لكمية الإيه؟ لكمية المخالفات. فده راجل بقى يكون خلص الكلام ده كله، فعاوز كمان ياخد الإيه؟ الشوية اللي موجودين هنا، مش عاوز يسيبهم. بس دي الكتب برضو خطيرة، قد تذهب بك إلى صحراء بعيدة، بل عياذا بالله بعض من أسمي الآن مختلف فيهم هل هو مسلم أم كفر. فمنهم مثلا الفتوحات المكية لمحي الدين ابن عربي، وطبعا بعض الناس قد ينكر علي اللي أنا بذكر أسماء هذه الكتب، لكن هذه الكتب خلاص أصبحت لا حجر عليها، يعلمها كل أحد. هتخش على النت تعمل كده هيطلع لك كل الكلام ده. فأنا شايف اللي من باب المصلحة أن يحذر وينص على مثل هذه المراجع حتى يعني يتنبه لها طالب العلم والقارئ، لأن خلاص أصبح الأمر إيه؟ معروف. فعندك الفتوحات المكية لمحي الدين ابن عربي، ابن العربي بالألف واللام المالكي الإمام، ابن عربي النكرة هذا الذي فيه الأف، واختلف الناس في ابن عربي مسلم هو أم كافر، فريقين بين العلماء هل هو أتى شرك حلول اتحادي أم أنه رجل إيه؟ أخطأ في أمور وتؤول. فمن الناس تنبه يقول هذه العبارات التي دخلت في الفتوحات المكية وفي الفصوص ونحوها، قالوا إن هذه العبارات دست لمن؟ دست من الباطنية على كتب ابن عربي، وجاءوا بأدلة وبراهين على مخطوطات كتبها ابن عربي وكتبت في حياته، لا توجد فيها مثل هذه النصوص الباطنية التي وضعها أهل الباطل عليه. فربما والله أعلم صحيح أم لا. فكما قال الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر جلس مع بعض الايه مع بعض اهل يعني مع بعض الناس في عصره، فتناقش في ابن عربي فصارت النفوس، فيزمه ابن حجر ويمدحه الاخر، فقال نتلاعن على ابن عربي طالما النقاش ذهب بمثل هذه السوء. فقال الرجل ولاعن ثم ذهب، يعني هل نتلاعن إن كان ابن عربي على حق فكذا وإن كان ابن عربي على باطل فكذا، تلاعن فذهب. ثم دارت الأيام وعاد هذا الرجل الحافظ ابن حجر مرة ثانية وقال بينما أنا جالس في حديقة فإذ تحسس قدمي شيء فإذ ببصري قد ذهب. شواهد وبراهين الله أعلم، لكن السيوطي ينتصر لأن ابن عربي ليس به لم يأتي ناقد ولم وكلامه هذا مدسوس عليه. المهم هذه النقاشات، شايف طبيعة الكتب اللي في القسم ده صعبة صحيح أم لا؟ تتكلم في عبارة ممكن توديك فين؟ توديك بعيد. كذلك رسائل ابن عربي نفسه، كذلك فصوص الحكم لابن عربي، وفي شرح لجلال الدين هذا من أنفس الشروح الذي وضع على الفصوص. عندك الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني أيضا، عندك اللمع للطوسي، الفتوحات أو الفتح الرباني للجيلاني. إحنا ذكرنا الجيلاني في الطبقة الأولى ينفع تقرأ له، بس أنا كان مقصد على كتاب الإيه؟ الغنية. لكن إذا ذهبت إلى الفتح الرباني فضعه هنا لزاما، لا تضعه فوق. الحكم العطائية لابن عطاء من؟ السكندري، وشرحها طبعا غيث المواهب العلية لمسمى النفزي فيما أذكر، النفزي نعم أظن اسمه كده. ثم الإشارات الإلهية لأبي حيان التوحيدي، كذلك كتاب المواقف والمخاطبات للنفري أظن اسم محمد بن عبد الجبار، روضة التعريف بالحب الشريف للسان الدين ابن الخطيب، مشارق الأنوار لابن الدباغ، كتاب الشوق والفراق للكرخي. في كتاب، لكن هذا كتاب شبه يعني في مشاكل كبيرة، يعني لا تكاد تصفر بشيء إلا كلما هي يعني خسارة تبذل فيه الوقت، رسائل إخوان ليه؟ إخوان الصفا، وهذه الرسائل الفلسفية الصوفية الباطنية، لكن فيها آفات إيه؟ أغلبها آفات. خلينا نستثني، دعك من هذه الرسائل. إذا أردت أن تقرأ في هذه الكتب عليك أن تختم أولا إيه؟ ما سبق رايح لها ليدي، إنما تؤتى هذه إذا خلصت الفائدة، خلص خلص بس أنت اقرأ كتاب الزبيدي ماشي. إذا أردت أن تقرأ فيها خلينا نقول كده، يبقى لابد تكون عالما بالعقيدة، متخصص في الاعتقاد، رجل قوي مش طالب علم متوسط، لا عالم بأصحاب هذه الكتب ومناهج هؤلاء، عالم بمصطلحات هؤلاء ومقاصد هؤلاء. ده اللي بلغه ابن تيمية وابن القيم، لما يجي في ترجمة ابن القيم يقول كان عارفا بأصول هؤلاء ومناهجهم ومقاصدهم ومصطلحاتهم، لأن يقول الكلمة أنت واخدها على محمل جميل، وهو لا يقصد هذا، يقصد شيء آخر من الحلول والاتحاد عياذا بالله والكفر، هذا دينه. ومع ذلك تجد عندهم شيء من الفتات، لكن من يستخرج مثل هذه الأشياء؟ مدارج السالكين، نأتي إلى الكتاب المراد. هذا الكتاب يعتبر شرح وتعليق على كتاب الإمام أبي إسماعيل الهروي، أبو إسماعيل من؟ الهروي، المتوفى سنة 81 و400. كتاب هذا يسمى بمنازل السائرين، يسمى بإيه؟ منازل السائرين. وعارف منازل السائرين إحنا نحطه فين؟ نحطه بالضبط في كتب الصوفية في القسم الأول، مش إحنا قسمناه كده؟ يوضع في كتب الصوفية في القسم الإيه؟ الأول، مش في القسم الأخير اللي إحنا اتكلمنا عليه. يعني فيه إيه؟ فيه كمية كبيرة، فيه أشياء، لكن كما يأتي الآن، والإمام ابن القيم يقول إيه؟ شيخ الإسلام، يعني مين؟ الهروي حبيب إلينا، نحبه جدا، والحق أحب إلينا منه، وكل من عدا المعصوم صلى الله عليه وسلم فمأخوذ من قوله ومتروك، ونحن نحمل كلامه على أحسن محامله ثم نبين ما فيه. شايف الإنصاف؟ يعني شيخ الإسلام نحبه لأنه رجل صالح، الغزالي رجل صالح، أغلب هؤلاء المعتدلين من العبادة والصلاح، وأرادوا خيرا وأرادوا معالي الأمور، لكن الحق أحب إلينا من إيه؟ من هؤلاء، فلا نبغضهم ولا نكرههم لكلمة وسقطة وقعوا إيه؟ وقعوا فيها، وقد يغفر الله عز وجل أمثال هؤلاء. فالإمام هذا الكتاب في أحوال السلوك، طريق السير إلى الله تبارك وتعالى. وخلي بالك من هاج العابدين اللي خدناه مدخل حسن لهذا الكتاب، لأنه برضو بيرسم طريقة، لكن طريقة صغيرة. الإمام ها هنا ابتدأ وهو في هراء بلده، كويس. أبو بكر الكتاني رسم للناس 1000 مقام، 1000 إيه؟ فاكرين منهاج العابدين؟ ها؟ أول حاجة الغفلة ومش عارف فين، صح كده؟ كم واحدة اللي ذكرناها؟ ما تعديش 20، صح؟ أبو بكر صاحبنا هذا الكتاني رسم لهم 1000 مقام تفضل ترتقي مع نفسك إلى أن تصل. فطالت هذه، وكان يرعاها الإمام الإيه الهروي أبو إسماعيل، فطالت عليه جدا هو وطال على من معه، مش هننتهي أبدا. فاختصر هذه المقامات في 100، اختصرها في كم مقام؟ 100. ثم قسم هذه المقامات إلى 10 مقامات، كل مقام فيه 10 طرق وسبل، هي 100 برضه بس تقسيمات، نجي نخليها 5 وبعد 5 نقسم في كل واحد ايه؟ ها؟ 10، تمام؟ وبنى هذه المقامات 100 على 3 أشياء: أخذ القاصد في السير، يعني هتبتدي امتى؟ بالبلدي كده، أخذ القاصد في السير أو بينطلق هيمشي امتى، صح؟ فاكرين في منهاج العابدين برضه قلنا لازم تزيل عقبة الدنيا والنفس كل ده، انت مش عارف تمشي صح ولا لا؟ ثم فتح امامك الطريق، وبعدين يجي المخاطر والشدائد تعطلك ثم تجد الطريق. فهنا دي منزلة اسمها أخذ القاصد في السير، ازاي يتخلص عشان يسير بقى الى الله وينطلق. ثم دخوله في الغربة، بقى ماشي ليه؟ ماشي لوحده، مش لاقي حد جنبه، لوحده كده. ثم حصول طريق الفناء، هم بيسموها كده، احنا بنسميها ليه؟ على السنة ان انسان لا يعيش الا لليه؟ لله. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب الله ابغض لله؟ هي دي الفناء. بس هم عندهم فناء في شويه ايه؟ زيادة، شوية مبالغة لم تأتي بها السنة، هي دي الشعرة اللي انت تاخد بالك منها، لكنه مأخوذ الكلام ده كله، انت مستشعر انه مأخوذ منين؟ مأخوذ من الكتاب والسنة. احنا نتكلمش على أشياء مش موجودة، القصد في السير موجود، المعاني دي موجودة في الكتاب والسنة. هذه الأشياء الثلاث تفرع منها 100، تفرع منها ليه؟ 100 مقام مقسمة على 10 أقسام، كل 10 ها موجود في ايه؟ في 10 مثلها الى اخره حتى تصل الى 100. لكن لما كان كتاب الهروي هذا يحتاج الى تنبيهات وعلى بعض ويوجد في بعض المخالفات، كان تهذيب الامام ابن القيم لكتاب منازل السائرين المسمى بمدارج السالكين اجود، وصار هو المعتمد عند ايه؟ عند الناس بعد ذلك. وإن كان ابن القيم سماه في زاد المعاد بمدارج السالكين، لكن سماه في الكلام في مسألة السماع سماه مراحل السائرين، مراحل الايه؟ السائرين، ده في كتاب الكلام في مسألة السماع. فهذان اسمان لكن الأشهر مدارج الايه؟ السالكين. مدارج يعني طرق، مدارج الايه؟ السالكين يعني السائرين، شايف المعنى؟ يعني هذه المنازل التي ينزل بها الإنسان حال سيره إلى الله تبارك وتعالى. تعالى كده يعني نمر مرور سريع على لمحات منهج الإمام. أول حاجة الإمام عشان تبقى يعني متبين، لم يلتزم بشرح كتاب الهروي كلمة كلمة، وإنما هو يعلق على على ما يريد ويستطرد في هذا. ولم يكن الإمام ابن القيم مجرد شارح بس كده لكلمات الهروي، لا، ده كان رجل محقق لهذه المقامات ومبين لوجه الحق فيها، ومبين للسنة التي فيها، ومبين للمخالفات التي وقع فيها أرباب الطرق. أيضا لم يلتزم كما ذكرت لك بترتيب المنازل كما رتبها الإمام الهروي، برضو خالف الإمام ابن القيم في بعض الأشياء، قدم أشياء وأخر أشياء، يعني رأى أن هذا هو الصواب فيها. مواطن الغموض في كلام الصوفية موجودة، وأيضا مواطن الغموض في كلام في كتاب منازل كتاب الهروي أيضا موجودة، ولهذا ابن القيم كثيرا ما يقول هذا كلام فيه قلق وتعقيد، يقول كده قلق وإيه وتعقيد، في شبهة كده، في شيء غير مفهوم. يمتاز أسلوب ابن القيم بساطة، كتاب وسنة دائما، أقوال سلف الصحابة، تجد هذا تبعا، فالمادة العلمية عند الإمام ابن القيم مأخوذة من إيه؟ من هذا. لم يكن ابن القيم مدافع بس عن الهروي ولا ضده بس دائما، إنما يسير مع الحق حيث صار، وهذا من أجود الأشياء التي فعلها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ثم يأتي كتاب ابن القيم مدارج السالكين، وتجد فيه أيضا بعض الأشياء التي نوقش فيها من؟ نوقش فيها ابن القيم نفسه. القيم لا غبار عليه، ومع ذلك نوقش في بعض الأشياء التي قد تنسب أقرب ما يكون إلى الصوفية وليس إلى إلى السنة. نوقش في هذا ويراجع النسخة التي حققها الشيخ حامد الفقي، تجد أنه شد على ابن القيم في مواضع، وذكر الشيخ عبد الكريم الخضير وغيره أن مدارج السالكين به ملاحظات لكنها يسيرة، يسيرة جدا، هو كتاب نافع كما أثنى عليه العلماء، لكن أيضا فيه بعض الأشياء، والحق أحب إلينا من ابن القيم عليه رحمة الله. نحن نحب ابن القيم لكن الحق حب، خلينا كده شغالين على طول. أنا برضه هتقول لي نحب الشيخ بس بس الحق إيه الشيخ، واللي بنعمله في الناس هيطلع علينا ماشي. طيب ده اللي بيدين به الإنسان، الإنسان يدين إلى الله عز وجل بعض الأشياء وهي التي يسأل عنها يوم القيامة. ابن القيم محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الدمشقي، فقيه أصولي، مفسر نحوي، زاهد عابد، شمس الدين بيقولوا له كده، شمس ليه؟ مش تعرف تفتح عينيك لما تشوفه، شمس الدين أبو عبد الله ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولد سنة 91 و600 في العصور الصعبة اللي كان فيها التتار، كان فيها انكسار للأمة الإسلامية، وسمع من أئمة كسر، سمع من الشهاب النابلسي وتقي الدين القاضي سليمان، وسمع من بعض المسندين النساء كفاطمة بنت جوهر، وجمع من الفقهاء وتفقه على مذهب الحنابلة، ولزم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان عالما في حياة شيخ الإسلام، كان له تلاميذ وله مجالس وله حلقات في حياة من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. تفنن كما قال ابن رجب، والترجمة هذه رجعوها في طبقة زي لطبقات الحنابلة للحافظ ابن رجب، يقول وتفنن في علوم الإسلام، شوف الإمام، وكان عارفا بالتفسير لا يجار فيه، وبأصول الدين وإليه فيها المنتهى في العقيدة والحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الحديث والاستنباط منه لا يلحق به. قال وبالفقه وبأصوله وبالعربية وله فيها اليد الطولة، وتعلم الكلام والنحو وغير ذلك، وكان عالما بعلم السلوك، شايف تصوف وكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم كل ده عارفه. قال له في كل فن من هذا من هذه الفنون اليد الطولة. قال الذهبي عنا بالحديث ومتونه وبعض رجاله، وكان يشتغل في الفقه ويجيد التقرير والتدريس في الأصلين. قال وقد حبس مدة لإنكاره شيء من الرحلة إلى القبور، وتصدى إلى التدريس ونحو ذلك، ابتلي كبقية العلماء. يقول ابن رجب وكما ذكرت لك ما من عالم من علماء إلا تجد فيه سيمة العبادة والزهد. يقول وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد، ابن رجب تلميذ ابن القيم، وطول صلاة إلى الغاية القصوى، وتأله ولهج بالذكر لا تجده في أحد غيره، وشغف ومحبة وإنابة واستغفار وافتقار إلى الله وانكسار، ده تشوفه فيه ظاهر عليه جدا. قال لم أشهد مثله في ذلك، لم أرى أحد. وابن رجب هذا من ابن رجب وحده إمام كبير في هذا، فما بالك أن تسمع من ابن رجب خاصة. يقول ولا رأيت أوسع منه علما، ولا أعرف بمعاني الكتاب والسنة وحقائق الإيمان، وليس هو المعصوم، ولكن لم أرى في معناه مثل. أنا بقولش هو معصوم عشان الناس تفهم، بس هو بيقول كده، لكن أنا نفسي كابن رجب هو يقول هذا لم أرى مثل هذا الرجل. قال وقد امتحن وأوفى مرات، ابن القيم لبعض المسائل العلمية قام بعض الناس ب يعني إثارة الحكام عليه في عصره حتى وضعوه كما قال الحافظ ابن حجر وضعوه على حمار بالمقلوب، يعني جابوا حمار وأعدوه بالعكس وطافوا به في البلدة يضربونه ويسبون هذا الإمام. شايف ابتلاء، هذه منازل عند الله تبارك وتعالى. يقول ابن رجب: وحبس مع الشيخ تقي الدين في المرة الأخيرة بالقلعة التي مات فيها شيخ الإسلام تيمية. كان محبوس معه من؟ ابن القيم، مبتلى بنفس فتواه وبنفس كلماته عليه رحمة الله، ولكنه كان بعيدا عن الشيخ وخرج منه بعد موت شيخ الإسلام ابن تيمية. وكان في مدة حبسه كما قال يتلو القرآن ويتفكر ويتدبر، وحصل له من هذا الشيء الكثير. لما جاور الإمام، يقول ابن رجب، لما جاور في مكة جلس فترة، كان من أراد قديما قبل الحدود والتأشيرات والتجارات، من أراد أن يجاور في مكة يذهب، يعني يعمل إيه؟ يجلس كده في أي حتة وخلاص. فجاور ابن القيم في مكة، يقول: فكان أهل مكة يذكرون من شدة عبادته وكسر طوافه ما تعجز عنه الناس. يعني كسرت عبادات ظهرت، هو لا يقصد هذا، لكن من كسرة عباداته أصبحت ظاهرة أمام الإيه؟ أمام الناس، وكسرت طواف الإمام. قال ابن رجب: ولازمت يعني مجالس ابن القيم قبل موته أزيد من سنة، وسمعت منه قصيدة النونية الطويلة، له قصيدة كام بيت؟ 6000 وزيادة، شيء ولا هي أقل إلا حاجة كده، يعني نقول 6000 بيت. شايف؟ حتى الآن لم يستطع أحد أن يشرحها الشرح المناسب، الشرح ليه مناسب. كتبت عليها أشياء كتير، لكن لم يستطع أحد أن يوفي بشرح هذه النونية إلى الآن، بل كثير أغلب طلبة العلم لا يستطيع أن يحفظها، وإنما ينتقي منها ما يريد. قال: وسمعت منه القصيدة النونية في السنة وأشياء من مصنفاته، وذكر مصنفات كثيرة له. قال: وأخذ عنه العلم خلق كثير في حياة شيخه، في حياة ابن تيمية. تخيل أنت ابن تيمية عايش والناس برضو تطلب من إيه؟ من ابن القيم بعنده شيء. قال: فلازمته إلى أن مات وانتفعت به، وكان الفضلاء يعظمونه ويتتلمزون عليه كابن عبد الهادي، الإمام ابن عبد الهادي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وابن عبد الهادي يعني مع حبه لابن تيمية وسنيته كان عنده شيء برضو من الإيه؟ من التصوف، عنده شيء من التصوف، يعني المعتدل، مش هنقول إيه، لكنه هو ينص في بعض كتبه، يقول: ارتديت خرقة الإيه؟ الصوفية من فلان ابن فلان. كان الصوفية زمان الشيخ لازم يلبسك الإيه؟ يلبسك الجلبية، خلاص يبقى أنت كده سرت على الطريق. فعل هذا ابن عبد الهادي، كويس، الشيخ الدهاب. فالشاهد إن يعني قد يقع أئمة كبار في إيه؟ في بعض المخالفات، يرى أن هذا من الحق، أو لا تعلم حيثيات المجلس الذي دار، أو يعني في اعتذارات كثيرة. لكن ابن عبد الهادي ما زال إماما كبيرا من أهل السنة والجماعة كشيخ ابن القيم وابن تيمية وغيرهم. يقول القاضي برهان الدين: ما تحت أديم السماء أوسع علم من هذا الرجل، يعني ابن تيمية، توفي من ابن القيم، توفي رحمه الله وقت صلاة العشاء ليلة الخميس في 23 من رجب سنة 51. أسأل الله عز وجل أن يعني يرحم هذا الإمام الكبير، وأن ينفعنا بعلومه في الدارين، ومشيئة الله تبارك وتعالى في المحاضرة القادمة نبتدئ في أول المنازل، أو لعلنا نقرأ في شيء من بدايات هذا الكتاب، ثم بعد ذلك ننطلق في بقية المنازل التي ذكرها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات، إنه جواد كريم. وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.